Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. النرويج تعلن إفادة ديونها على السودان، وألمانيا يبدي استعدادها للغاء ديون السودان. 2 مليار دولار منحة من البنك الدولي للسودان، وقرض تجسيري من فرنسا يقدر بمليار ونصف دولار و700 مليون دولار من بنك الصادر الأفريقي. ماكرون والبرهان وحمدوك يخاطبون مؤتمر باريس واحتجاجات سودانية في باريس ردا لزيارة البرهان. وقفات احتجاجية في الدمازين تضامنا مع ضحايا الاغتصاب وارتفاع متزايد في أسعار الأدوية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. انطلقت أمس الاثنين أعمال مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان وسط حضور واسع من ممثلي الدول والمؤسسات الدولية ورجال الأعمال والشركات. وخاطب فعاليات المؤتمر الرئيس الفرنسي ماكرون والبرهان وحمدوك وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية بجانب ناشطين سودانيين بحضور رؤساء دول. وشكر البرهان في كلمته فرنسا على المبادرة واستضافة المؤتمر الذي يتيح فرصة للسودان لإعادة انطلاقه بعد 30 عاما من العزلة، وقال إنه التغيير الذي حدث في السودان تاريخي وحقيقي نحو التحول الديمقراطي وإجراء الإصلاح القانوني والعدلي والاقتصادي وتحقيق السلام والشروع في إكمال السلام ثمرة للشراكة. وأعرب عن تطلعه لدعم المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق السلام، موضحا أن دعم المجتمع الدولي يساعد على السير في الاتجاه الصحيح. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
إن الوضع الاقتصادي يمثل أهم التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على برامج الفترة الانتقالية. رغم الجهود المبذولة من الحكومة الانتقالية لمخاطبة جذور الأزمة الاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية لتمكين الاقتصاد من أن يتعافى وينطلق، إلا أن هذه المعالجات نفسها كان لها ثمنها الاجتماعي الكبير على المواطن الذي يعاني معاناة حقيقية في الحصول على احتياجاته الأساسية. إن الموارد الطبيعية التي يزخر بها السودان كفيلة بأن تجعله قادر على التحول من دولة نامية مثقلة بالديون إلى دولة تقف في مصاف الاقتصادات الناهضة.
من جانبه قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في كلمته إن السودان بعد ثورة ديسمبر يحتاج لمزيد من الدعم لتحقيق برنامج الفترة الانتقالية وإحلال السلام المستدام، وذلك بإصلاح القطاع الاقتصادي والأمني. وعبر حمدوك عن تطلع السودان إلى جذب الاستثمار الدولي، وأعرب عن تطلعه لتخفيف ديون السودان الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار، موضحا أن الشعب يريد تغييرا حقيقيا بعد نجاح الثورة. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
يتعين علينا أيضا أن نعمل من أجل تخفيف الديون، وأنا أقدر كثيرا دعمكم لذلك. إن دين السودان يتجاوز 6 مليار دولار، ونحن نأمل أن يتم العمل في إطار مبادرة الهيبك الدول الفقيرة المثقلة بالديون، مما يسمح لنا بتحرير اقتصادنا و relieve our coming generations من أن نريح الجيل الجديد من هذا العبء الذي أثقل على كاهلي البلاد وأعاق.
أعلنت فرنسا تقديم قرض تجسيري لمساعدة السودان بمبلغ مليار ونصف المليار دولار تعزيزا لسد متأخرات ديون صندوق النقد الدولي. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في كلمته في افتتاح مؤتمر باريس إنه ما يحدث في السودان من تطور تاريخي يمكن تلخيصه في 3 كلمات، وهي حرية، سلام وعدالة. وأوضح ماكرون إنه هناك تقدما ملحوظا يتحقق في السودان منذ سقوط النظام السابق. وأشاد ماكرون بالدور غير المسبوق للمرأة السودانية في ثورة ديسمبر، وأعلن عن دعم فرنسا الكامل للعملية الانتقالية في السودان، داعيا إلى إجراء انتخابات شفافة، ودعا إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشجاعة التي تقوم بها الحكومة. وأكد أن سقوط مئات من الضحايا في دارفور نتيجة لعنف النظام البائد ساعد في اقتلاع النظام. وأضاف ماكرون أن الثورة السودانية أسقطت نظام إسلامي يستخدم الإسلام كغطاء سياسي.
حرية، عدالة، سلام وعدالة، هذه على وقع هذه الكلمات دارت على مدى شهور التظاهرات السلمية التي أدت إلى سقوط نظام عمر البشير. الشباب والشابات الذين تظاهروا ابتداء من 19 ديسمبر 2018 كانوا يطلبون فقط العيش بحرية. تقودهم الكلمات التي لا تنسى للكاتب السوداني الطيب صالح: إنني أريد أن أخذ حقي من الحياة عنوة، أريد أن أعطي بسخاء، أريد أن يفيض الحب في قلبي فينبع ويثمر.
كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا حافظ غانم عن منحة لدعم السودان بمبلغ 2 مليار دولار بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وتعزيز استخدام التقنية. وأشار خلال حديثه أمس الاثنين في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان إلى الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية على صعيد التنمية في فترة وجيزة، مؤكدا أن السودان سيحقق فرصا كبيرا وأنه يسخر بثروة حيوانية كبيرة. وأوضح أن السودان قد استعاد عضويته الكاملة في البنك الدولي، مطالبا المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة في السودان. أعلنت وزارة الخارجية النرويجية اتخاذ قرارا بإلغاء جميع الديون الثنائية للسودان، وذلك في إطار دعم الانتقال الديمقراطي. وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستساهم في تسوية الديون في إطار صندوق النقد الدولي، وأكدت سعيها إلى الحفاظ على مستوى عالي من المساعدة، وأن هذا سيجعل السودان متلقيا رئيسيا للمساعدات التنموية النرويجية، مؤكدة إن المجتمع الدولي يجب أن يستمر في التضامن مع السودان. من جانبها عارضت وزارة الخارجية الألمانية عن استعدادها للمشاركة في عملية تخفيف الديون من خلال مؤتمر باريس، وأشارت في بيان لها لاستعدادها لتصفية متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي أو إعفائه من الديون الثنائية. تمنت وزارة الخزانة الأمريكية جهود السودان في إصلاح القطاع المصرفي وتهيئة بيئة الاستثمار. وعبر ممثل الخزانة الأمريكية عبر اتصال هاتفي لمؤتمر باريس لدعم التحول الديمقراطي في السودان جلسة بيئة الأعمال وتسليط الضوء على الاستثمار في السودان، عبر عن سعادته بعودة السودان للمجتمع الدولي متمنيا المزيد من الخطوات المتعلقة بالقطاع المصرفي بالسودان، مشيرا إلى أنه شخصيا تمكن من القيام بأعمال تجارية في السودان داعيا إلى تهيئة بيئة الاستثمار. من جانبه أشاد بنديك وراما مدير بنك الصادر الأفريقي على جهود الحكومة في عملية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية من أجل إعادة بناء السودان، ووصفها بالجهود المهمة للقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن البنك قدم مليار دولار كمساهمات ومساعدات للسودان، مؤكدا وقوف البنك على جانب السودان من أجل إعادة عملية البناء. وكشف عن تمويل قدره 700 مليون دولار من بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي لتمويل مشاريع الطاقة والاتصالات في السودان. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس من العواقب الوخيمة لعدم تقديم الاستثمارات والمساعدات للسودان. وقال غوتيريس في كلمة مسجلة بمؤتمر باريس أن ذلك سيؤدي إلى آثار خطيرة على الاستقرار والسلام في السودان والمنطقة، وقال أن العالم لديه مسؤولية تجاه السودان لمساعدته في الانتقال الديمقراطي وبناء الاقتصاد. من جانبه أعلن رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي دعمه لشط ديون السودان. وفي ذات السياق أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية مساندته لفات ديون السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
إننا نثمن عاليا حزم الدعم التي قدمتها الدول والمؤسسات الشريكة للسودان طوال الفترة الماضية، بما في ذلك القروض التكثيرية التي قدمت مؤخرا، وندعو اليوم كل الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم وتعبئة مزيد من الدعم لتنفيذ البرامج الوطنية للدولة السودانية وجهودها لإصلاح بنيتها الاقتصادية، وخاصة عبر إتمام عملية إعفاء السودان من ديونه على أساس مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وقال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن السودان يتطلع إلى شراكات استراتيجية في قطاعات الطاقة والزراعة بشقيها والتعدين بجانب الاتصالات. وأكد جبريل خلال مخاطبته مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان التزام الحكومة بتوفير البيئة الملائمة من خلال الإصلاحات المتعلقة بالإطار القانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد جبريل حرص الحكومة على توفير مصادر الطاقة لكافة أنحاء البلاد للاستفادة منها في المجال الزراعي والخدمات الأخرى، كاشفا عن وجود احتياطي مقدر من النفط، منوها إلى أن البيئة في مجال التعدين بغرب السودان مواتية. وأضاف الدكتور جبريل في هذا الخصوص:
كما تعلمون هناك أيضا جهود متعلقة بزيادة إنتاج النفط، وحيث أن السودان لديه احتياطي جيد من النفط، ولكن ما زال نجتهد في عمليات الاستكشاف وإحطاء امتيازات في هذا الصدد، ولكن في الوقت الراهن هنالك فقط عدم محدود من آبار النفط هي داخل عملية الإنتاج.
نظم عشرات الناشطين وقفة احتجاجية أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، منددين بزيارة البرهان إلى فرنسا ومشاركته في أعمال مؤتمر باريس. وطالب المشاركون في الوقفة بتسليم البرهان للمحكمة الجنائية الدولية، وحمل المشاركون في الوقفة صور البرهان وحمايته مطالبين بتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية، كما حملوا صورا لعدد من شهداء الثورة السودانية من بينهم شهيدي 29 رمضان المنصرم. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية:
الناس جو هنا جبل دم أهلنا القادم في معسكرات النزوح واللجوء، شلت ورق بأهلنا القادم في معسكرات النزوح واللجوء، الناس القادين شايلين ورق هنا، الليلة البرهان وصل البلد دي، البرهان وصل البلد دي، البرهان قاتل وحميدتي قاتل وجنجويت رباطة، لازم يسقطوا، الناس دي لازم تسقط، لأنه الآن ما في استقرار في السودان، بلدنا الآن.
انتظمت عدد من الوقفات الاحتجاجية مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق أمس الاثنين تضامنا مع ضحايا العنف الجنسي والجسدي، وشارك في الوقفات التي نظمت أمام مباني النيابة العامة والشرطة ووزارة الرعاية الاجتماعية وأمانة الحكومة عشرات الناشطات والناجيات من الاغتصاب والعنف الجنسي والجسدي. وطالبت المشاركات في الوقفة بالإسراع في تقديم الجناة في عمليات الاغتصاب للعدالة، خاصة عملية الاغتصاب التي وقعت في ولاية النيل الأزرق في وقت سابق وتم تصويرها بواسطة الجناة ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية:
بالعنف الجنسي والانتخابات حتى نحد من انتشار هذه الجريمة المهددة لتماسك المجتمع والمقيدة لحركة النساء في الأرياف، ألا يرتبط سبل قلب عيشهن في التواجد في مناطق غير آمنة ويعرض سلامتهن لمثل هذه الجهات. إننا في منظمات المجتمع المدني لولاية النيل الأزرق المتمثلة في الاجتماعات النسوية الحقوقية والشبابية والسياسية نطالب بضرورة الاستجابة السريعة والعادلة للمطالب المدرجة في هذه المذكرة.
وسلمت منظمات المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق مذكرة للسلطات بالولاية طالبت فيها بفتح مكاتب للنيابة في جميع محليات الولاية وضرورة تولي النيابة العامة التحري في قضايا الاغتصاب والعنف المبني على النوع، إضافة إلى إسراء التحري في قضية الناجية التي تعرضت للاغتصاب البشع في الولاية. كما أكدت المذكرة ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف المبني على النوع، كما طالبت بتفعيل دور شبكات الحماية وتوسعة نطاق عملها وابتدار آليات الإنذار المبكر ورفع توعية المجتمع وتشجيعهم للتبليغ عن جرائم الاغتصاب وضرورة إزالة الوصمة التي تشجع الأسر على إخفاء الجريمة وحماية المجرمين. وطالبت المذكرة أيضا بتقديم مشروعات قوانين وتشريعات لقضايا العنف المبني على النوع وجرائم الاغتصاب. وطالبت المذكرة حكومة الولاية بالإسراع في وقف حالة السيولة الأمنية في الولاية والإسراع في جمع السلاح من المواطنين، وشددت على ضرورة إصدار قانون ينظم عمل المواصلات في القرى والأرياف خاصة المواتر. وأضافت إحدى المشاركات في الوقفة أثناء تلاوة المذكرة:
أولا النيابة العامة فتح مكاتب للنيابات في جميع محليات الولاية ضرورة تولي النيابة العامة التحري في قضايا الاغتصاب والعنف المبني على النوم، إجراء التحري في قضية النادية التي تعرضت للاغتصاب البشري والتي هزت ضمير الإنسان. ثانيا، الرعاية الاجتماعية، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناديات والعنف المبني على النوم، وتوفير كل الاحتياجات التي تعدي بكفائهن. تفعيل دور شبكات الحماية وتوسع نطاق عملها، ابتدار آليات الإنذار المبكر.
أدانت قبيلة رفاعة مقتل 4 أبناء القبيلة ليلة عيد الفطر في هجوم بمنطقة جنوب النيل الأزرق، ونهبت ثروتهم التي تقدر ب 1400 رأس من الضان. وقال مالك الحسن بروف ناظر القبيلة في بيان له إنه سبب توقل رعاة رفاعة الهوي بمناطق جنوب النيل الأزرق هو عدم توفر مراعي ونزل ومسارات كافية، موضحا إنه حاكورة قبيلة رفاعة الهوي تم الاستيلاء عليها من قبل جماعات من داخل وخارج ولاية سنار. كشفت تجمع الصيادلة المهنيين عن زيادة جديدة في أسعار الأدوية تتراوح بين 150 إلى 400%، وذلك بسبب اتخاذ الحكومة قرارا بتحريك سعر الدولار المستخدم لتسعير الأدوية بنسبة 200%. وقال التجمع في بيان له إنه كان يتم تسعير الدواء ب 18 جنيه مقابل الدولار حتى أكتوبر الماضي، وأشار إلى زيادة التسعير ل 55 جنيه في عهد الوزير السابق، ونبه إلى الزيادة الجديدة في سعر الدولار يصبح 165 جنيها مقابل الدولار، وأوضح أن سعر الأنسولين من 150 جنيه ارتفع إلى 720 جنيه، وزادت أسعار المحاليل الوريدية من 84 جنيه إلى 240 جنيه، وحوقاً الهايوسين من 30 جنيه إلى 138 جنيه، بينما زاد بخاخ السيموكورت الأزمة من 300 جنيه إلى 3000 جنيه. وأشار التجمع لانعدام عدد كبير من الأدوية المنقذة للحياة، متهما الحكومة بالتنصر عن التزاماتها تجاه صحة المواطنين. كشف محمد عبد الله الدوما والي غرب دارفور عن استباب نسبي للأمن في الجنينة، مشيرا إلى مشكلات في مجالات الإيواء والصحة والغذاء والأمن النازحين في مراكز الإيواء. وأشار في اجتماع مع وفد وزارة الرعاية الاجتماعية الذي وصل الجنينة أمس الاثنين في زيارة تستغرق 3 أيام، أشار إلى عودة 40% من النازحين من الأحياء الجنوبية إلى أماكنهم، وأوضح أن نازحي كريندينغ لم يعودوا بسبب إشكاليات في الأمن والإيواء، وقال أن حكومة الولاية وضعت خطة لإعادة النازحين، ولكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر الإيواء والأمن والغذاء، ونوه أن الخطة أخفقت بسبب إشكاليات في مجال الأمن والإيواء، ووصف الوضع في مراكز الإيواء بأنه حرج. وأضاف الدوما في هذا الخصوص، من جانبه كشف وكيل وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد حسين رئيس الوفد أن زيارة ترافقها قافلة قوام 85 طنا من المساعدات الغذائية ومواد الإيواء والأدوية، وأوضح أن الوفد سيقف خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام على أوضاع النازحين.
في حتات كثيرة جدا بقت ماء جديد لآخرين، ولذلك الوضع معقد وصعب جدا، وضع من ناحية معيشية وأمنية وكذلك الأوضاع الصحية. دايرين أي مجهود لغاية حتى بنعاني من أشياء محددة، من ضمنها الإيواء والناحية الصحية والغذائية، بفوق لها طبعا الناحية الأمنية بالنسبة للنازحين. النازحين بعضهم بيجوا يرجعوا في بالذات الأحياء الجنوبية دي، زي 40% تقريبا رجعوا لمناطقهم، لكن كيرلانغ الكبيرة ست الاسم لغاية حسا ما في حاجة، حتى الآن الناس ما رجعوا.
قضى حريق هائل شب مساء الأحد بسوق مدينة المالحة بشمال دارفور على 15 محل تجاري، وأدى إلى تدمير كميات كبيرة من تركات المواطنين دون خسائر في الأرواح. وقال شهود عيان أن الحريق اندلع من إحدى الرواكيب المبنية بالقش في الاتجاه الشمالي من سوق الجمارك، وتمددت ألسنة النيران إلى أجزاء واسعة من السوق، وقضى على 15 محل تجاري دون وقوع أي خسائر في الأرواح، كما التهم الحريق إحدى الشاحنات الكبيرة القادمة من دولة ليبيا، إضافة إلى التهام كميات كبيرة من المبالغ النقدية. كشفت وزارة الصحة بولاية كسلا عن وفاة حالتين وتسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 4 أيام من الخميس إلى الأحد. وفي ذات السياق، سجلت الولاية الشمالية حالة وفاة واحدة وحالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد. طالبت لجان مقاومة الكويت النائب العام مولانا تاج السير الحبر بالسماح لأسر الشهيدين ومحامي الاتهام بعد أن تم رفع الحصانة على المتهمين في أحداث 29 رمضان وتحويلهم إلى النائب العام. وقالت اللجان في بيان لها إن السماح لأسر الشهيدين ومحامي الاتهام بحضور التحريات مع المتهمين سيساهم في معالجة الأذى النفسي عبر الاطلاع على الحقيقة كاملة. أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة إنها دفعت بتوصية لاسترداد أكثر من 50,000 قطعة أرض سكنية وزراعية وخدمية واستثمارية وإنهاء أكثر من 400 وظيفة أتت بفعل التمكين والمحسوبية ومخالفة لشروط الخدمة المدنية. وأشارت اللجنة في تصريح صحفي إلى إنها دفعت بجملة من التوصيات وعددا من بلاغات الثراء الحرام والفساد المالي والإداري ضد عدد كبير من المنتفعين من رموز النظام السابق ونخب انتهازية. وقالت إن التوصيات شملت أيضا استرداد أسهم وإنهاء تعاقدات ومراجعة إعفاء ضريبية وجمركية وحل واجهات حزبية لمنظمات مشبوهة واسترداد أصول متحركة وثابتة ومنقولة من آليات وسيارات وعقارات إضافة إلى تكوين لجان تسيير للاتحادات والنقابات. الخبر الأخير في النشرة: اتفق الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والسيد أدري أزولا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو خلال اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة الفرنسية باريس على تعزيز التعاون الجاري لدعم حرية الصحافة والإعلام كركائز أساسية للانتقال الديمقراطي الجاري بالبلاد. وجددت اليونسكو لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك التزامها بتقديم خبرتها وإرشاداتها من أجل بيئة صحفية آمنة. وقامت اليونسكو بتجميع خارطة الطريق لإصلاح وسائل الإعلام في سبتمبر عام 2019 بناء على طلب رئيس الوزراء. وفي سبتمبر 2020 أطلقت اليونسكو أول تقييم لوسائل الإعلام بالسودان باستخدام مؤشر تطوير وسائل الإعلام الخاصة بها، كما تم توحيد هذه المؤشرات ونشرها كخارطة الطريق، حيث تشمل المرحلة التالية تنفيذ خارطة الطريق على مدى 3 سنوات. ومنذ العام 2019 انشأت اليونسكو فريقا وطنيا لإصلاح وسائل الإعلام. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. في حلقتنا الليلة حنقدم لكم الدكتورة هديل محمد الحسن من وزارة الصحة الاتحادية، والدكتورة ليلى حمد النيل رئيس قسم الاستجابة والاستعداد بإدارة الطوارئ والوبائيات بنقدم لكم الحديث الذي أدلن به من خلال المنصة الموحدة للكورونا. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الدكتور هديل محمد الحسن، إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية، فلنستمع إليها.
في آخر 24 ساعة الفاتت العالم سجل أكثر من 34,272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 63 منها كانت في السودان داخل 24 ساعة بس. في 2,446 حالة وفاة في العالم، وفي السودان كان منها في حالة وفاة واحدة تم رصدها في السودان. ده بيدل على شنو، أو يعني بيورينا شنو، بنلاحظ من الحاجة دي إنه في انتشار وفي ظهور لسه مستمر في الحالات بتاعت الكورونا. عشان كده بتوجب الناس تعمل حسابها كيف تاخذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية زي لبس الكمامة وتباعد اجتماعي قدر الإمكان. لما نقول تباعد اجتماعي يعني شنو؟ تباعد اجتماعي يعني إنه إحنا ما نطلع من البيت إلا للضرورة القصوى. يعني هسي جاي علينا موسم بتاع عيد، الأسواق، الزيارات، المناسبات، دي كلها حاجات بتطلب مننا يعني إحنا نطلع. إذا ما في ضرورة قصوى الناس بقدر الإمكان تحاول تلتزم بالبيوت. طيب الناس طلعت، بنعني شنو بعد ما الناس تطلع ويكون في تباعد اجتماعي؟ يكون في تباعد اجتماعي كيف؟ بإنه الناس تخلي مسافة بتاعت متر على الأقل بينه وبين الزول يعني واقفين في صف. أنا أحاول أخلي مسافة أمان بيني وبين الزول القدامي والزول الوراي، عشان شنو؟ عشان لو في أي عدوى ما تنتشر لي بالسهل أو تنتقل لي بالسهل. تمام؟ الحاجة المهمة إنه الناس تعمل حسابها عند العطس وال يعني آداب العطس، الناس كلها تكون ملتزمة بها، العطس في المنديل، القحة أو العطس في المنديل أو على الكم. يعني كده لما الواحد ما عنده منديل يعطس على الكم، أو إنه يعطس بالمنديل ويقوم يرمي المنديل في حتة مناسبة. وبرضو حاجة مهمة إنه تكرار غسل اليدين وتعقيمه. يعني الواحد يحرص إنه كل مرة كل فترة وفترة قدر لقى فرصة يقوم يغسل يدينه ويقوم يعقم يدينه وكده، دي بتقلل لي من انتشار الفيروس. طيب الحاجة الرابعة من إجراءات الحماية أنا عشان أحمي نفسي من المرض ده، إنه أنا أحرص إنه أنا أكون أخذ التطعيم. أخذ التطعيم كيف؟ يعني إذا أنا كنت من ضمن الفئة المستهدفة أخذ التطعيم. طيب نتكلم شوية عن التطعيم، إنه هل في تطعيم أصلاً للكورونا ولا ما في؟ تمام؟ نعم، إذا سؤال إنه في تطعيم، نعم في أكثر من 10 لقاحات معتمدة لحد هسي في العالم. طيب السؤال إنه هل في تطعيم أصلاً للكورونا؟ أيوة، في أكثر من 10 لقاحات معتمدة حول العالم للاستخدام على مستوى العالم. في منها حتى الآن أكثر من 5 حصلت للموافقة من منظمة الصحة العالمية. طيب نوع اللقاح اللي حصل عليه السودان شنو؟ اللقاح اللي حصل عليه هو السودان مشارك في منسق الكوفاكس، وطلب 17,000 أو 17 مليون جرعة من لقاحات كوفيد عشان يغطي لي 8 مليون شخص في السودان، أي ما يمثل 20% من عدد السكان. طيب هسي الجانة شنو؟ الجانة حد هسي استرازينيكا، وهو واحد من اللقاحات الآمنة جداً والمرض بتجارب السريرية الصارمة لاستخدامه. طيب أن إحنا ما توفرت لنا هسي كل الكمية دي، السودان هو حاصل على لحد هسي حصل على لقاح الأسترازينيكا اللي هو من اللقاحات الآمنة جدا والفعالة اللي بتوفر لي نسبة فعالية بعد الجرعة الأولى بس أكثر من 60% حماية، وبعد الجرعة الثانية بتوفر أكثر من 90% حماية. طيب من المستهدفين هسي يعني احنا عندنا جرعات محدودة، للأسف ما جاتنا كل الكمية لأن احنا طالبينها أو راغبين نتحصل عليها. طيب من عشان كده كان لابد انه احنا نحدد الأولويات في الفئات المستهدفة للقاحات. الفئات المستهدفة في اللقاحات لحد هسي هم العاملين، أي زول عامل بأي مؤسسة صحية سواء مستشفيات أو مراكز عزل أو غيره، هو زول مستهدف. الحاجة الثانية الناس الأكبر من 60 سنة كلهم مستهدفين بالتطعيم، لأنه كان حسب الإحصاءات إنهم هم أكثر الناس يعني أكثر الفئات وفيات ويعني احتياج لآي سي يو وغيره. برضو الأمراض الأصحاب ذوي يعني الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة هم مستهدفين بالتطعيم. لما نقول أمراض مزمنة زي السكري، زي الضغط، زي أمراض الجهاز التنفسي وخلافه. طيب، هل اللقاح آمن؟ نعم، اللقاح آمن وتمت الموافق عليه من WHO على الصعيد العالمي من عدة هيئات مستقلة قامت بمراجعة وسلامة اللقاحات قبل تقديمها واستخدامها حتى على مستوى العالم، لأنه في دول كثيرة هي قاعدة تطعم هسي وقاعدة تأخذ لقاح أسترازينيكا. طيب، عموما من هو ممكن يأخذ اللقاح؟ عموما اللي بياخذ اللقاح الناس، اي زول اكبر من يعني اكثر من 18 سنه هو مستهدف باخذ اللقاح. لكن زي ما قلنا انه احنا عندنا في يعني لقاحات محدوده، عشان كده حددنا هسه الفئات المستهدفه، لكن كل الناس ان احنا حنغطيهم ان شاء الله على مراحل. وعشان كده انا بدعي الناس كلهم من هنا انهم يسجلوا عشان يحفظوا حقهم في التطعيم. يسجلوا كيف؟ يسجلوا عبر التسجيل الالكتروني، حيلقوا تفاصيله اكثر في الوزاره الرسميه في الصفحه الرسميه لوزاره الصحه الاتحاديه. طيب، كيف بيتم التطعيم او وين بيتم التطعيم؟ بيتم التطعيم في مراكز ثابته، في مراكز ثابته منتشره في يعني في كل محليات ولايه الخرطوم وتسع ولايات لحد هسي، وجاري العمل على انه تكون في 18 ولايه ان شاء الله بالايام الجايه دي. وبتلقوا توزيع المراكز دي وتوزيع المراكز بتفاصيلها وباسمها في الصفحه الرسميه برضو لوزاره الصحه الاتحاديه. طيب، الاطفال هل ممكن انهم ياخذوا اللقاح؟ لا، زي ما قلنا اكثر من 18 سنه، من 18 سنه هم المستهدفين باللقاح. طيب، اذا انا اخذت اللقاح هل اتوقف عن ممارسه العادات الصحيه؟ اللقاح براه ما كفايه، اللقاح براه ما كفايه، لانه ما كل الناس اطعمت، ولانه ما كل الناس اخذت التطعيم، وما غطينا كل المستهدف. فالناس حتستمر بالعادات الامنه والاجراءات الاحترازيه من تباعد وغيره. طيب، هل هناك توجه الى ان يكون التطعيم شرط للسفر؟ السودان لسه ما قرر الحاجه دي انه يكون التطعيم هو شرط من شروط السفر، لا يعني لسه نفس الاجراء القديم اللي هو الفحص من مطلوبات فحص الكورونا هو المطلوب للسفر. لكن في توجه في كثير من الدول انه التطعيم بقى شرط للسفر، ومش التطعيم مش للسفر وبس، لا للعمره وللحج ولغيره. فعشان كده الناس لو جاتها فرصه تاخذ التطعيم ما تتردد، يعني بجد هي فرصة، لأن التطعيم بيحميك أنت وبيحمي أسرتك وبيحمي المجتمع. وفي النهاية أن إحنا الهدف العام إنه نقلل نسبة الأمراضية والوفيات في البلد، وربنا يصلح الحال إن شاء الله ويرفع البلاء. وكل سنة وأنتم طيبين، وشكرا لكم كثير.
استمعنا الكرام، دي كانت الدكتورة هديل محمود الحسن من إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة الاتحادية، ومنها نقدم لكم حديث دكتورة ليلى حمد النير رئيس قسم الاستجابة والاستعداد في إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية، فنستمع لها.
بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بنحييكم اليوم وعايزين نديكم حاجة بسيطة عن موقف فيروس الكورونا أو وباء الكورونا في السودان. بالنسبة لنا الليلة يوم 9 تم التبليغ عن عدد 51 حالة اللي هم بيتم تبليغ من كل ولايات السودان. تم تبليغ لنا في وزارة الصحة الاتحادية، فيها عدد 21 وفاة. الواحد وعشرين وفاة فيهم مجموعة من الوفيات في ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم، اللي هم ديل بيبلغوا أكثر عدد من الوفيات وأكثر عدد من الإصابات في ولايات السودان المختلفة. الموقف بالنسبة لنا لوباء الكورونا في السودان، بنقول نحن دخلنا الموجة الثالثة. الموجة الثالثة دخلناها من بداية شهر أبريل وإلى الآن نحن مستمرين في الموجة الثالثة. بدينا بأعداد بسيطة والآن الأعداد بدأت تتزايد. يعني التبليغ في الأول كان بنبلغ عن الأعداد 12-13، الآن بقى التبليغ لحد 51 وممكن أكثر حالة يمكن تبلغ يوميا. البلاغات بتتم للولايات المختلفة، وبتتم عن طريق الكول سنتر في وزارة الصحة الاتحادية، اللي هم بنتصل على الرقم 9090 أو في ولاية الخرطوم على الرقم 221، اللي هي دي الأرقام المخول لها بأنها تتلقى الاتصالات من الولايات المختلفة، وبتم تحويل كل بلاغ للولاية المفروض يتم الاستجابة له فيها. في فرق استجابة سريعة موزعة في كل محليات السودان، اللي هم يكون عندنا تبليغ لعدد من الإصابات، فالفرق الاستجابة السريعة بتمشي وبتاخد العينات من الناس وبتتابع المرضى، وإذا كان المريض محتاج إلى تحويل إلى مركز عزل فبتم أخذ عينة منه وبعد ذلك بتحول لمركز العزل المخول له. عندنا نوعين من مراكز العزل، مراكز عزل أولية ومراكز عزل ثانوية. مراكز العزل الأولية بيتم التحويل لها بعد ظهور النتيجة وتأكيد الإصابة بمرض الكورونا، يتم تحويل المريض إلى مراكز العزل الأولية. إذا احتاج المريض لعناية أكثر بيتم تحويله لمراكز العزل الثانوية. عندنا عدد المراكز الموجود في السودان عندنا حوالي 44 مركز عزل موجود في السودان، وإحنا بنحب نقول عليها مراكز علاج أكثر من مراكز عزل. مراكز العلاج لمرض الكورونا 44 مركز عزل موجودين في ولايات السودان المختلفة، عدد منهم في بعض الولايات. عندنا ولايات فيها أكثر من 3 مراكز بتاعت عزل، زي ولاية الخرطوم في عدد كبير من مراكز العزل، لأنه الولاية التبليغ لها كبير وعدد الإصابات الموجود في الولاية كبير. بالنسبة للولايات الثانية عندنا ولاية الجزيرة اللي هي ثاني ولاية بتم التبليغ فيها لعدد حالات كبير، بعد ولاية البحر الأحمر، وعندنا ولاية القضارف من الولايات اللي برضو بتبلغ أعداد كبيرة، عندنا ولاية شمال دارفور من الولايات اللي بتبلغ أعداد كبيرة برضو. عندنا مراكز العزل موجود فيها العناية اللازمة لكل المرضى من أكسجين، وبيتم إحطاهم الأدوية الموجودة لها، وكل الأدوية والاحتياجات بتاعت المرضى بتكون مجانية. في بعض الأحيان بيكون عندنا نقص في الأكسجين نسبة للاستهلاك الكبير للأكسجين، بيتم توزيع استوانات الأكسجين، وفي الفترة الأخيرة تم توزيع عدد كبير من الاستوانات للولايات المختلفة، ويتم الإمداد من وزارة الصحة الاتحادية. الإمداد بيكون إمداد روتيني بالنسبة للمرض، لكن إحنا عندنا بعض النصائح اللي بنحب نقولها لكل الناس. وباء الكورونا واحد من الأمراض المحتاجة متابعة من المجتمع بالنسبة للمرض. متابعة المجتمع بتكون في التوعية الصحية ومتابعة الاحترازات الصحية اللي بتم المطالبة بها من وزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة الولائية. بالنسبة لنا الاحترازات الصحية بنتكلم عن لبس الكمامة، بنتكلم عن التباعد الجسدي بين المواطنين، يعني المناطق اللي فيها زحمة الناس تحاول تتجنب الدخول فيها. احنا بنتكلم عن آخر أيام من شهر رمضان المكرم، عندنا زحام في الأسواق، عندنا كان الفترة الفاتت موسم رمضان الناس عندنا صلاة التراويح، وعندنا داخل علينا العيد عندنا صلاة العيد، فبنتمنى من إن كل الناس تلتزم بالاحترازات الصحية المطلوبة. صلاة العيد واحدة من الصلوات المفروض كل الناس تمشي لها، واحدة من فروضنا، فلازم الناس تاخد احترازاتها. لازم نلبس الكمامة، الكمامة واحدة من الحاجات الأساسية قبل ما نمشي للصلاة. لازم نتأكد إنه مكان الصلاة معقم، لازم نلتزم بالتباعد الجسدي. الحاجة الثانية بالنسبة لنا أخواننا المسافرين أو الناس اللي بيعيدوا برا ولاية الخرطوم، بنتمنى إنه الناس تقلل من حركتها داخل الولايات، يعني الناس نلتزم بالتباعد الجسدي. التجمعات الكثيرة نحاول نقلل منها، بيوت الأفراح وبيوت المناسبات وحتى بيوت البكياء زي ما بنقول نحاول نقلل من التجمع الموجود فيها. الكورونا مرض بنتمنى إنه في الفترة الجاية تقل أعداده، وإن شاء الله نحن بنحتسب لحد شهر 8 بتكون الموجة الثالثة إن شاء الله بدت في الانحسار. نتمنى في الفترة الجاية إنه الناس تلتزم بكل المحاذير الطبية بيتم رصدها من وزارة الصحة، بيتم نشرها عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، إذا كان اتصال مباشر مع الجماهير أو تواصل عن طريق وكالات الأنباء أو حتى عن طريق السوشيال ميديا. فبنتمنى من كل الناس تلتزم بالمحاذير الطبية المختلفة حفاظا على صحتهم وحفاظا على صحة أهاليهم وكل الناس اللي إحنا بنخاف عليهم في الفترة دي. نحن الكورونا واحد من الأمراض اللي بتصيب كل الأعمار، لكن عندنا كبار السن بيكونوا معرضين برضو للإصابة، لكن الأعراض الجانبية بتكون موجودة عندهم بطريقة أكبر. إحنا في الإحصائيات بتاعتنا بنقول إنه الكورونا موجودة في الفئة من 20 لحد 40، هي دي الفئة الموجود فيها أكثر عدد بتاع إصابات، لكن الوفيات بتكون أكبر في الفئة من 60 ولفوق، اللي هي دي كانت واحدة من الأسباب اللي أدت إنه التطعيم أو اللقاح الأجلي لجمهورية السودان في الفترة الفاتت كان مركز في المجموعة دي، اللي هي المجموعة الكبار السن الأكبر من 60 ومجموعة الناس أعمارهم أكثر من 45 سنة وبيعانوا من أمراض مزمنة، لأنه كل ما كان الإنسان مصاب بمرض مزمن أو نقص في المناعة كل ما أدت إصابته بالكورونا لإصابته بعدد من المضاعفات المختلفة. بنتمنى إنه في الفترة الجاية الناس تلتزم بالمحاذير الطبية وإن شاء الله تقل أعداد المصابين بمرض الكورونا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع، وأنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم من يطي والتحايا.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سوء التغذيه يعني بمعنى انه زياده او نقصان بتاعه المواد الضروريه لبناء جسم الانسان. جسم الانسان محتاج لمواد عشان ينمو، يعني محتاج لبروتينات، محتاج لسكريات، محتاج لدهون، محتاج لاملاح معدنيه وغيرها. اذا الحاجات دي نقصت او زادت اسمها سوء تغذيه. طيب تعريف ده معناته الزول السمين شديد برضه عنده سوء تغذيه، والزول الضعيف شديد برضه عنده سوء تغذيه. اذا الزول ما عنده سوء تغذيه معناته هو الزول النص الوسط والتغذية نفس المواد الضرورية للجسم. طيب اللي بيخلي إنه المواد الضرورية لبناء الجسم أو اللي بيخلي إنه سوء التغذية في الجسم، طيب في حاجات كثيرة بتخلي إنه الزول يصاب بسوء التغذية وخاصة الأطفال. طيب نمرة واحد إنه الأكل يكون مافي، الأكل يكون مافي معناته الزول بالتالي ما بقدر بتحصل على المواد الضرورية لبناء الجسم وبالتالي تجي سوء التغذية. نمرة اثنين في بعض الأمراض، طيب بعض الأمراض زي شنو؟ زي الأمراض بتاعت الإسهالات أو اللي بيسبب لنا إسهالات زي الديدان خاصة عند الأطفال الصغار. الديدان واحدة من الأمراض اللي بيسبب سوء التغذية، وبعض الأمراض اللي بتؤدي لسوء الهضم، الزول لو ما بقدر بهضم في بطنه برضو ممكن تجيه سوء التغذية. طيب نمرة ثلاثة عند الأطفال الصغار يعني الفطام المفاجئ، الطفل لما يفطموه مفاجئ برضو حالته النفسية بتدهور، ولأنه ما عود على الأكل الطبيعي بتاعت البيت وكده برضو هيتعرض لسوء التغذية. بين الأسباب الرئيسية لسوء التغذية خاصة عند الأطفال، عشان ما أطفالنا ما تجيهم سوء التغذية، والحاجة لازم زي ما تكلمنا في حلقاتنا الفاتت إنه الطفل الصغير لازم يدرجوه كويس في من ما بقي عمره 6 شهور، لازم يبدو يضيف له كلا زيادة بالتدريج بالتدريج لحد ما يجي الفترة بتاع الفطام، كمان ما يكون فطام مفاجئ، برضو الفطام يكون تدريجي ما أولي كده بس يفطموا فطام مفاجئ. نمرة واحد. نمرة اثنين لازم نكافح الأمراض خاصة الإسهالات، أي طفل ظهر له إسهال لازم بسرعة نوصل الدكتور عشان يعالج لنا الإسهال ده عشان ما يوصل الطفل لسوء التغذية. برضو بالنسبة للناس اللي ما عندهم الأكل وكده، وطبعا برضو ضروري إنه الناس يتحصلوا على مصادر بتاعت غذاء يتغذى كويس عشان ما تجيهم سوء التغذية. سوء التغذية مقسم على اثنين، في سوء تغذية حاد وفي سوء تغذية متوسط. طيب سوء التغذية المتوسط لأنه من الصعب جدا، سوء التغذية ما بيجي بس كده في يوم واحد، هو مرض مزمن يعني مرض بتاعت يعني فترة متراكمة فترة طويلة، بعد ذاك الزول بيظهر إنه يعني إنه بقى ضعيف، لكن الزول بيكون عنده سوء تغذية متوسط من الصعب جدا إننا نقدر نعرف إنه والله الزول ده عنده سوء تغذية. بالتالي من الضروري جدا إنه الأمهات طوالي يعني حاسة إنه طفلة يعني وزنه ما طبيعي أو كده طوالي تمشي تودي المركز الصحي عشان يوزنه، أو حتى مع الجرعات بتاع التطعيم الطفل بيوزنوه. يعني الوزن يعني الروتيني يعني واحدة من الحاجات اللي بتكشف لنا مرض بتاع سوء التغذية في فتراتها المبكرة، وبالتالي ممكن الزول يعاني سوء التغذية في البيت بس بزيادة بتاع عدد الوجبات وكده، خاصة لما سوء التغذية يكون سوء تغذية لسه متوسط يعني ما وصل المرحلة الحادة. طيب إذا الطفل وصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية حاد، عندنا نوعين من أمراض سوء التغذية الحاد. النوع الأول اسمه كواش، كواش ده يعني الطفل بيبقى جسمه يتورم، يتورم ده معناته في نقص بتاع بروتين كثير جدا وبالتالي حصل له الورم. طيب الطفل بحصل له ورم ده اسمه الكواش. النوع الثاني اسمه المراسمس، المراسمس الطفل بيبقى ضعيف جدا، ولما يبقى ضعيف جدا حتى شكله بيبقى يشبه زي الزول الكبير، يعني لو قارنت عمر الطفل بشكله يعني بتحس به كأنه زول عجوز وفي نفس الوقت ضعيف، هنا اللحمة بتاعت العضلات كلها بتكون منتهية، يعني حتى العضلات بس بيكون عبارة عن جلد وعظم، ده اسمه مراسمس. الطفل وصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية الحاد في مراكز اسمهم المراكز بتاعت علاج سوء التغذية. طيب بيقوم تعالج سوء التغذية بالإضافة إلى الأمراض المصاحبة، إذا كان سوء التغذية ده كان مصاحب معه أي مرض تاني بيقوم بيعالجه، بيقوم بيدو غذاء خاص، بيقوم بيدو مواد غذائية خاصة، خاصة في لبن، اللبن زاده في نوعين، وبرضه في حاجة اسمها بلامبينوت، ديل كلهم أو الناس المحلي بيسموهم بسكويت الخواجي، ديل الحاجات الناس أول المراكز الصحية أول مراكز بتاع علاج سوء التغذية بيستخدموه عشان يعالجوه الأطفال اللي عندهم سوء التغذية. طيب لكن المشكلة بتكمن وين؟ المشكلة بتكمن في الأمهات. يعني زمان كان علاج سوء التغذية كان الزول بيقعد مما يستقبلوه في المركز لحد ما يخرجوه، بيكون قاعد وطبعا بيكون قاعد تحت إشراف الدكتور وكده، لقوا المسألة دي مكلفة جدا، وممكن علاج سوء التغذية أو سوء التغذية حتى لو كان حاد ممكن يتعالج في البيت إذا كان ما عنده أمراض خطيرة يعني معه. وبيقوا طفل كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب البرنامج بيقوموا بيودوه المركز، بيقوموا بيوزنوه وبيدوه الحصة الغذائية بتاعته بالإضافة إلى الأدوية الضرورية. طيب الأمهات اكتشفوا إنه الدواء أو بسكويت اللي اسمه بلامبينوت ده يعني غني جدا، بيقوموا بيدوا معهم الأطفال التانيين الموجودين في البيوت، وكمان أمهات واحدين مش بعد من كده بيقوا بيبيعوا، يعني الوحدة تكون عندها طفل عنده سوء التغذية بيقوموا بيشيلوه الطفل بيودوه لابن يدول البسكويت أو البلامبينوت بيقوموا بيمشوا بيبيعوا لناس الدكاكين. أي صاحب بتاع الدكان حيبيع لأطفال تانيين والأطفال التانيين لو كانوا في حالة بتاع خطر سوء التغذية ممكن يبقوا كويسين، لكن يا أم ما تنسي إنه طفلك دي في خطر الموت. الطفلك إذا كان ما خلصت له العلاج وما أديته بالطريقة اللي قالوا لك في المركز معناته طفلك يعني حيدهور وبالتالي ممكن تفقد الجنة. فده ضروري جدا إذا التغذية عندهم ناس بيتابعوا الأمهات حتى في البيوت بيمشوا بيتابعوا عشان يتأكدوا إنه الأمهات يعني قاعدين يدوا بالطريقة أو بالمنصوص لها، لكن بيلقوا إنه الأمهات أحيانا يعني ما قاعدين يدوا الأطفال. الأمهات مش أبعد لي كده بيقوا بعملوا إنه حتى لما يقوموا يودوا البلم بينود الدكان بيقولوا اللي بتاع الدكان خلاص بعد ما تمشي تبيعوا لازم يجيبوا لي الفاضي بتاعته أو الظرف الفاضي بتاعت البسكويت، وعشان لما يجي الزول اللي بيجي بيتابع عشان يلقى الظروف موجودة عشان يقول إنه الطفل اللي أكله. فهي احنا عارفين انه وضع او الظروف الاقتصادية بتاعت الناس صعبة وكده وذل بتخلي انه الناس يعملوا كده، لكن ما تنسى انه الطفل اللي ادوه الطلمفينوت هو الاحق او هو بالفعل في الحوجة في حوجة وانه هو في خطر الموت. بالتالي يا ام لازم تبطلوا المحايلة والحاجات دي يعني لانه ده دواء يعني زي وزي اي دواء تاني بيدوه زي وزي الحقن زي وزي اي دواء تاني. بالتالي الامهات ما تحاولوا تمشي تبيعوا البسكويت بتاعت الاطفال عندهم سوء التغذية، دي حاجة ضرورية جدا ودي حاجة ملاحظة ونحن شكلت لنا هايس يعني بيجد لنا معضلة في انه نحن عندنا اطفال مستهدفين وافترضنا عليهم والامهات بيشيل الدواء وبنتكلم معاهم كده لكن بيش فيه. احنا بننادي الامهات انه يوقفوا الكلام ده يا جماعة، دي حاجة ضرورية جدا ان الناس توقف الموضوع ده انه النظافة الشخصية والعلاج بتاعة الاسهالات عند الاطفال برضو واحدة من الطرق اللي ممكن احنا نكافح بها المرض. شكرا لكم كثير.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاء يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا، وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده ومهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا فالمداخل بعض أحيان خؤونا وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم سامحونا، فلنخاطب كل واحد ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا، نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة، أمر مزعج أمر مزعج، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر. يا وطني العزيز يا أول وآخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو من العام 2021. النرويج تعلن إعفاء ديونها على السودان، وألمانيا تبدي استعدادها لإلغاء ديون السودان. 2 مليار دولار منحة من البنك الدولي للسودان، وقرض تكسيري من فرنسا يقدر بمليار ونصف دولار، و700 مليار دولار من بنك الصادر الأفريقي. ماكرون والبرهان وحمدوك يخاطبون مؤتمر باريس، واحتجاجات سودانية في باريس رفضا لزيارة البرهان. وقفات احتجاجية في الدمازين تضامنا مع ضحايا الاغتصاب، وارتفاع متزايد في أسعار الأدوية. وزارة الخزانة الأمريكية تثمن جهود السودان في إصلاح القطاع المصرفي وتهيئة بيئة الاستثمار. تجمع الصيادلة المهنيين يكشف عن زيادة جديدة في أسعار الأدوية، وسعر الدولار المستخدم لتسعير الأدوية يرتفع بنسبة 200%. حريق هائل بسوق مدينة المالحة بشمال دارفور يقضي على 18 محل تجاري وتدمير كبير في ممتلكات المواطنين. لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة تستريد أكثر من 50,000 قطعة أرض سكنية زراعية وخدمية واستثمارية، وإنها أكثر من 400 وظيفة أتت بفعل التمكين والمحسوبية. وزارة الصحة بولاية كسلة تكشف عن وفاة حالتين بالكورونا وتسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. خليكم في البيت واتبعوا الإرشادات وتوجيه وزارة الصحة، وربنا يدرع في الجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.